فرض الله كيف أحج لبيت الله، فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرة عملي. لله عليك أخي كل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحتى ترد الأسئلة نجيب على البعض مما ورد في المرات السابقة. سائلة تسأل: لماذا المرأة ليست قوامة على الرجل، ولماذا الرجل قوام على المرأة؟ هو حتى في عرف الناس يقولون المركب اللي فيها ريسين بتغرق، يعني ريس واحد. هذا ما جرى عليه العمل في الشركات والمحلات والمراكب وغير والبيوت وغير البيوت، وليس الذكر كالأنثى. والمرأة يوم ما تسعى لإحكام سيطرتها ولإنفاذ ما ترى على البيت بالحق وبالباطل، البيت لا تقوم له قائمة وتندم على اليوم الذي ولدت فيه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي ينفق على البيت، هو الذي يسكن الزوجة وينفق عليه حتى وإن كانت غنية، يعني فهذا الأمر وهذه القوامة مؤداة حتى الرحمة والشفقة، لا القهر ولا الغلبة ولا التسلط. وإلا فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعياتها، هذا البيت هو مملكتها الخاصة، فلها قدر من الرعاية، لها قدر من القوامة على أولادها. والمرأة لما ذكرت قالت: والناس يغلب وأنا أغلب، فلا بأس بذلك. يعني ليست المسألة مسألة قهر وغلبة وتسلط بالباطل، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن إذا ما تعرضت الأوامر رأي واحد هو الذي سينفذ، يعني أن نضع الأمور موضع التعارض والكل يتحكم والكل يتشبث برأيه، لا يمكن أن تسير السفينة. واحد يريد أن يسير بها شرقا والثاني يريد أن يسير بها غربا، بنصدر عن رأي واحد، عن رأي واحد. وحتى كرجال إذا كنتم ثلاثة في فلا فأمروا عليكم أحدكم، من نؤمره علينا حنرتضي رأيه. قال: اركبوا الطائرة، نركب الطائرة. لو أنا أصريت على ركوب السفينة والثالث أصر على ركوب السيارة، لا يمكن أن يلتئم لنا شمل، سنكون واحدا وواحدا وواحدا. فالحاصل هذه المسألة دلت عليها نصوص الشريعة، وفي ذات الوقت الواقع بيصدق والعقل بيوافق أن القوامة للرجل في غير معصية الله تبارك وتعالى. دهست امرأة شخصا عن طريق الخطأ فمات وألزمت بالدية، فهل زوج المرأة ملزم بتحمل الدية؟ لا، هي التي تتحملها. إن قتلت إنسانا شخصا رجلا، إذا عليها 100 من الإبل والكفارة صيام شهرين متتابعين، يعني لا تقطع في صيام الشهرين بغير عذر شرعي. حيبقى الكلام فيما لو لم تستطع، والدية بتدفع في بحر 3 سنوات وعلى العاقلة كما ورد في الشرع، ولكن يلزمها هي. كل الناس تتنازل لها، لا بأس بذلك. زوجة ابن أختي حامل في شهرها 7 ببنت مشوهة كليا، قال لها الأطباء بأنها لا تستطيع المشي لأن عمودها الفقري منكسر. بالنسبة بنسمع عن السونار والأشعة الصوتية أو الموجات الصوتية، وأحيانا الطبيب يقول إن الولد حيولد مشوه. طالما نفخت فيه الروح هذه روح محترمة، كائن محترم، وبالتالي فإماتته لا تجوز طالما نفقت فيه الروح. والسائل يسأل أنها في الشهر السابع. يعني معنا اتصال.
وعليكم.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت. والله.
لا تفضل.
والله أنا كنت حلفت مرة قلت لمراتي زوجتي يعني علي الطلاق لو حطيت شطة على الأكل تبقى طالق. وقلت لها بعد كده حطي شطة.
حطي؟
شطة هي.
شرط؟
شطة على الأكل.
أي اتفضل.
وحليه وقلت لها بعد كده حطي تاني.
ورجعت وقلت لها حطي تاني.
ماشي. وفي مرة برضو كنت اتعصبت شوية في الشغل، اتنرفزت جامد مع صاحب الشغل وحلفت بالطلاق ما انا مراتي تحرم عليا لو جيت الشغل، فلو رحت الشغل فيه برضو دين عليا ولا حاجة؟
طيب انا هقول لك. حاضر. انت لما في المرة الاولى قلت الطلاق، قلت الزوجة تبقى طالق لو انت حطت شطة في الاكل، هو ده اللي انت قلته. شوف اصل ده طلاق معلق على شرط، بمعنى بنسأل سؤالين: هل وقع الشرط على نيتك انها حطت الشطة دي في الاكل؟ ما ممكن تكون بتقصد لو حطيتها بدون اذنك تبقى طالق. لو قصدت ايقاع الطلاق، لو وقع الشرط هتحتسب تطليق. اما لو قصدت ان تهديد ووعيد ويشق عليك فراقها ولا تنتوي طلاقها، فقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولجان الفتوى في مصر والسعودية والمحاكم انها لا تطلق لو كان القصد التهديد والوعيد. لو وقع الشرط هتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين ان لم تستطع تصوم 3 ايام. ده لو وقع الشرط، انت اللي تحدد. ومسألة الرجوع وان انت هي بعد كده قلت لها حطي الشطة، ما هو والله بس انت قلت في الاول انها لو حطت شطة في الاكل هتكون طالق. انت اللي حجرت الواسع، انت اللي ضيقت على نفسك. لو كان المسألة ان لو حطت بدون اذنك تكون طالق، خلاص لو حطت بدون اذنك هتكون طالق. لو نيتك انها لو حطت باذنك ما تبقاش طالق وقت الكلام، يبقى مش هنوقع طلاق. فانت اللي تحدد نيتك في الشرط وقع على نيتك ولا لا، وانت اللي تحدد نيتك في كلمة الطلاق، بتقصد ايقاع الطلاق لو وقع الشرط ولا بتقصد مجرد التهديد والوعيد. هذه مسألة. بالنسبة للزوجة تحرم عليك لو حطت لو فعلت لو سوت، كلمة تحرم عليك بنحتاج للسؤال: انت تقصد ايه بكلمة تحرم عليك؟ هل تقصد بيها طلاق؟ ممكن تكون من الفاظ الكناية. هل تقصد تحرم عليك مثل الام والاخت فتكفر كفر الزيار لو وقع الشرط، ولا انت لا تقصد لا طلاق ولا ظهار؟ ان كنت لا تقصد لا طلاق ولا ظهار هتكفر كفارة يمين زي تحريم الطيبات، بمعنى تطعم 10 مساكين ان لم تستطع تصوم 3 ايام. لو قصدت بكلمة تحرم عليك انها تكون طالق مثل الحقي باهلك وغيرها من الكلمات، ووقع الشرط على نياتك، هتحتسب تطليق، تراجعها بالقول وننظر هل طلقت قبل ذلك ام لا، ممكن تكون اول مرة فتحتسب تطليقة ويتم المراجعة بالقول حتى نخرج من الخلاف، وهذا هو الاحوط. باي صيغة تفيد المراجعة؟ لازم كنت بتقصد تحرم عليك مثل امك واختك، فيكون لفظ ظهار، وبالتالي لو وقع الشرط هتكفر كفارة ظهار، تصوم 2 شهر متتابعين ان لم تستطع تطعم 60 مسكينا قبل مماسة الزوجة. نعود للاجابة على السؤال. احيانا كثيرة الموجات الصوتية او الاشعة الصوتية بتظهر، او الدكتور بغلبة الظن المرأة الزوجة تعاطت مثلا دواء ونحو شوه الجنين، فيقول الجنين حيولد مشوه. حتى لو كان الجنين سيولد مشوها، طالما نفخت فيه الروح لا يصح اسقاطه. على سبيل تقريب المثال من الحس، تخيلوا مثلا لو انسان مقطوع اليدين مقطوع الرجلين لا يبصر لا يسمع، هل بنميته نعطي له حقنة تميته؟ سنقول لا يجوز، هذا لا يجوز قولا واحد. وكذلك الأمر متى نفقت فيه الروح، وخصوصا بعد ما استتم الأربعة أشهر، حتى لو ولد مشوها لا يجوز إماتته. سائلة بتسأل أو سائل بيسأل، زوجتي حملت دون علمي، يعني ومن من الناس أن زوجته لما بتحمل يعني يشترط فيه علمه أو لابد أن يعلم، بل هي قد لا تعلم، وخصوصا في الأيام الأولى، فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به. ولذلك أنت تسمع كثيرا الذهاب واختبارات حمل ونحو ذلك، قد لا تشعر بالحمل في أيامه الأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود طيب تفضل معنا اتصال، يبدو فيه توضيح.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل
شيخ. انا كنت احمد اللي كنت معاك من ثواني يا شيخ.
نعم
انا اللي كنت مع حضرتك دلوقتي يا شيخ.
ايوه لا اتفضل، ما انا عارف ان انت عايز توضح.
ايوه كنت والله انا وانا في الشغل حضرتك اتنرفزت في الشغل في عصبية الشغل، فاتحلفت قلت علي الطلاق تحرم علي امراتي ما انا جاي الشغل ده تاني. انا عايز نعرف يعني انا لو رحت الشغل يبقى في حاجة علي ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر، ما انا كما ذكرت عليك الطلاق، عادة الناس طبعا بيتكلموا بهذه الكلمة على جهة تغليظ الحكم وتأكيده، ولكن الكلمة هذه يتحفظ فيها، يعني قد تكون سبيل وسبب لإيقاع الطلاق والخراب البيوت، حتى وإن كانت الكلمة دارجة على الألسنة نتحفظ فيها. يعني لو كانت كلمة دارجة ولا تقصد بها الطلاق، هذا شأن كثير من الناس، يعني تستغفر الله وتكفر كفارة يمين. لو قلت علي الطلاق ما أنا ذاهب للشغل وذهبت للشغل، هتكفر كفارة يمين وتحرم عليك الزوجة. للأسف الشديد نحن نستخف ونستهين بكلمات لا مترتبات لا أحكام في الشرع، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. المسألة تستدعي قدرا من الحيطة ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالكلمة التي نتلفظ بها لا أحكام، فأنت تقول وتحرم عليك الزوجة لو ذهبت للشغل، وبعد ذلك بساعات تجد أنك محتاج لذهاب للشغل، فاحتار ما الذي تقصده وتحرم عليك الزوجة. قد تقصد طلاق، قد تقصد تحرم عليك مثل الأم والأخت، قد لا تقصد هذه ولا تلك، فتكفرها كفارة يمين كما ذكر. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
كنت عايز اسأل حضرتك، احنا بنروح الشغل مقسمين الشغل ما بين 3 ايام وثلاث ايام، بس مدير المكان عارف والادارة اللي تبعت المكان برضو عارف، فمش عارفة هي في حرمانية لا، والشغل متظبط وكل حاجة واحنا مقسمينها نروح 3 ايام في الاسبوع.
هجاوبك حاضر. هو دي صارت مسائل يعني مشاهدة مضطردة في مهن كثيرة، أطباء وغير أطباء ومعظم الأشغال، وخصوصا للأسف الشديد يعني ساهم في ذلك سوء الإدارة. واحد في الإسكندرية عمله في الصعيد مثلا، ويريت عمله في الصعيد حيأخذ القدر الذي يكفيه، لا ده الراتب قد لا يكفي المواصلات، فالدوافع والمبررات محفوظة ومعروفة، وحتى ان العمل حيدوم ويستمر على النحو الاكمل بلا تعطيل، هذا كله معلوف. لو الانسان استطاع التوفية بالعمل على وجهه وفق الاداريات، بغض النظر عن المدير اللي بيعلم والشركة بتعلم، ما ممكن يكون في تواطؤ على التسيب، تواطؤ على التفريط، بل حتى الاختلاس من الشركات بيتم التواطؤ، المدير مع الموظف والموظف مع رئيس بل البواب حتى او الفراش او اللي بيقف في الخدمة على البوابة، ما كل ذلك معلوم ومعروف، ولكن هذا خلاف اللوائح المعمول به. فلو استطاع الإنسان أن هو يقضي ساعات العمل على وجهه يؤدي، لو جاء عمل بيتمه على وجه بكل إتقان، لا يفرط لا يهمل، خصوصا مع قبوله للعمل وفق اللوائح المنظمة ومع قبوله للراتب أيضا، فلو استطاع الإنسان إتمام العمل على وجهه هذا هو الوجه الأتم. والله وجد نفسه فارغا حيقرأ في مصحف في كتاب، إن جاءت مصلحة للعمل حيتمها بكل أمانة. هذه صور أحيانا قد لا نقدر ويتم تقسيم، حتى ما فيش كراسي ما فيش مكاتب في الوظيفة ندلس عليها، واحد هو الذي يتم، وبالتالي فالتاني بيتخلف. لو بذل الوقت في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين هذا تمام الأمر وكمال، ولا بأس بذلك، بحيث أن العمل بيتم على وجهه وأنا بأبذل وقت هذا الوقت في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، فلا حرج أيضا بإذن الله تعالى في هذه الصورة شريطة أن يتم الأمر كما ذكرنا على وجهه، لا تعطيل لمصالح البشر، المصالح تتم في التمام والكمال، وأنا أبذل الوقت المخارب في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. بالنسبة للزوجة التي حملت دون علم، يقول وشرطت عليها أن يتم إجهاض هذا الجنين. طب حتى الإجهاض قد يكون الحمل استدام، وإن كان هو يعرف ويقول وهو في الأسبوع الثاني. في حديث ابن مسعود يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد. فالمسألة في 40 يوم الأولى الحمل بيلتحق بالنطفة المهدرة، لحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخنا؟
بخير والله. تفضل. الله.
بنقول لشيخك ايه؟
تفضل.
انا حلفت يمين 3 مرات. يمين بالله. بالله.
بالله.
عملت كفارة مرتين.
واخرجت الكفارة مرتين.
اما النبى الثالثة دي لسه ما خرجتهاش.
لسه ما خرجتهاش. اتفضل.
من هذا الطلب.
نعم. المرة الثالثة انت ما خرجتش الكفارة. ايه اللي حدث؟
اللي هي بتروح كلام. يعني قلت نقول لها ما تروحيش كده بتروح.
اتكلم في التليفون. اتكلم في التليفون عشان نسمع.
ايوه في التليفون يا دكتور والله يا باشا.
ايوه اتفضل.
ايوه لو في التليفون والله.
ايوه اتفضل احكي.
بنقول لستك اللي هي دلوقتي لما ما تروحيش لابنك او لاخوك او لمخلوق تروح.
ايوه.
مرتين
انت كفرت، بتقول كفرت يمين.
اللي هو الثالثة ديت لسه من اسبوع.
طيب ايه المسألة؟ الصوت مش واصل، اترك الجهاز، اترك التلفزيون واتكلم في التليفون. الاتصال اخر، الاخت من. على كل حال هو اذا كنت ما كفرتش اليمين الثالث كفره، وانت فعلت في وانت تقول انت تحلف بالله، يعني كل مرة بتحلف بالله وبتكفر كفارة يمين. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حدث حتم في اليمين بنكفر كفارة يمين، كفر اليمين الثالث. الأخت منها تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الاختلاط في الدليل؟
حكم الاختلاط؟ فين؟
ايه؟
حكم الاختلاط بصفة عامة.
حكم الاختلاط. والدليل.
حكم الاختلاط فين؟
وجلوس المرأة بالنقاب مع
والدليل. طيب هو بالنسبة للاختلاط كحكم عام احنا بننهى عن الاختلاط بين الرجال وبين النساء، يعني معظم النار من مستصغر الشرري كصورة، ممكن الجلسات العائلية، احيانا زيارات ان ده ابن عمي وده ابن خالي، والتبسط في النظر والضحكات والسلامات وغير ذلك، هذا لا يجوز في دين الله. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالشرع أمر بالمباعدة بين الرجال وبين النساء حتى في أماكن العبادة، المرأة بتطوف من خلف صفوف الرجال، فالشرع أمر بالمباعدة بين الرجال وبين النساء. المرأة مطلوبة ومعظم النار من مستصغر الشرري، ومع الاختلاط بترتفع الحواجز. الشرع وضع حواجز في التعامل بين الرجال وبين النساء، فلا نسعى لتكسيرها، في حجاب، لا خضوع بالقول، مثلا لا تضرب بخلخالها أو برجلها إلى غير ذلك، لا تسافر مع بنفسها، لابد من زوج أو محرم، فالحواجز هذه لابد من المحافظة عليها. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بخير والله الحمد لله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا كنت زوجتها حلفت عليها بالطلاق انها تلبس الخمار والنقاب.
انها تلبس الخمار والنقاب.
فهي جيت رجعت لبست النقاب والطرحة.
لبست النقاب والطرحة.
طيب. انا لو رجعت الحلفاني.
يعني ايه؟ يعني عايزة تخلع النقاب وتخلع الطرحة ولا ايه؟
لا ده في البيت.
ده في فين؟
تلبس النقاب والطرحة في البيت.
تلبسهم في البيت؟
ازاي؟ لما بره البيت هتبقى لابسة الخمار عادي.
طب لما بتخرج للشارع بتلبس ايه؟
الخمار والنقاب.
طب انت عايز ايه دلوقتي؟ طب انا هجاوب. انقطع الاتصال. انا هجاوب باذن الله تعالى باللي بفهمه او اللي المفروض يكون، ان البعض بيحلف على الزوجة انها تلبس الخمار او النقاب، انها تلبسهم طبعا امام الرجال الاجانب، اما انها تلبس تكون منقبة في البيت امامه، لا طبعا، ولا امام اولاد ولا امام اخ ولا امام اب، لا طبعا. يعني وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الى اخر المذكورين في الايه. الاتصال رجع. اتفضل. طب في اتصال اخر. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام.
ايوه اتفضلي.
ازيك يا شيخنا؟
بخير والله الحمد لله.
اقول لحضرتك يا شيخنا، انا جوزي مسافر في الخارج.
ايوه اتفضلي.
متجوز في الخارج، فبعدين انا متضايقه، هو ما قصرش معايا في حاجه وكويس ومعايا واولادي، بس المشكله في اهله، يعني بعضهم شمتانين فيا مبسوطين فيا فكده، فانا عايزه الحل، ومش مقصر معايا في اي حاجه خالص، بس انا اللي تعبانه نفسيا.
طب
فانا عايزه من حضرتك يعني يا شيخنا تريحنا. ايه حاضر حضرتك؟
لا حاضر، ربنا يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويهدي النفوس ويردي القلوب. والا فالزوج مسافر للخارج وانت راضيه والله الحمد، وهو ما فيش تقصير، كن ان البعض انت حاسه في نبره شماته او شيء من هذا، ليه شماته؟ يعني انت خلي في قراءة تحليلية لدوافع السلوك والتصرف، مش عشان نكون نقمة على الخلق، لا ابدا. ليه الناس بتشمت فينا؟ ما ممكن نتيجة تقصير منا كانت الشماتة، والله نستغفر الله تبارك وتعالى، نرد الحقوق لاصحابها، اذا كان اهل واحنا بنقصر في حقوقهم، يعني يكون كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر بنرد الحقوق للخلق حتى وإن قصروا هم في حقنا، إحنا بنتعامل مع الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. أنت اللي بتسأليني دلوقتي مش أهله اللي بيسألوني، لا أبدا، أنت اللي بتسألي، فأنا بقولك إن أنت احرصي على مزيد من الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، نتأسى بالصالحين. كان البعض لربما بتصل الغيبة يأخذ طبق الرطب ويقول بلغني أنك مثلا شتمتني أو اغتبتني ولا أستطيع أن أكافئك إلا بهذا، فتقبل مني، فتقبل مني. وأحيانا البعض كان بيعود على نفسي باللائمة، بيتهم بالرياء وغير الرياء، يقول من عرفك اسمي، أنا ذلك العبد المذنب المسيء. فإذا كان الأمر ده استتبعه شماتة، فيرد حتى توضيح وعلى جهة التعريض ونحو ذلك، وأنت مع نفسك أنت راضية والله الحمد، تفكري في الموت والقبور والآخرة، تفكري في من هو دونك، البعض لم يتزوج، البعض لم لا ولد لها، البعض تزوج ومات الزوج معاشرة سيئة، نقول والله قلتها أفضل وأرحم، لا بأس بذلك، يعني انظري لمن هو دونك واحمد الله تبارك وتعالى على ما أنت فيه، وانظري للمسألة على أنها نعمة، يعني انظري لنصف الكوب المملوء، لا تنظري لنصف الكوب الفارغ، لا لنصف الكوب المملوء، واعرفي أيضا للزوج حقه وفضله، وقد يكون هو في سفر وبالتالي يحتاج لمن يرعاه، لمن يصونه، لمن يقدم له مثلا احتياجات ونحو، فهذا تقديم مطلوب. وانشغلي أنت بطاعة الله، انشغلي بتحفيظ القرآن، بدروس العلم، يعني انظروا للمسألة على أنها نعمة. معنا اتصال. طيب، مع حتى يصل الأمر، فكما ذكرنا بالنسبة لل الزوج اللي حملت الزوجة وبدون علمه يراجع في ذلك، لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لضيق الصدر، وإلا فالحمل قد يكون في أيامه الأولى، فالناس بيذهبوا لكي يستعلموا هل هناك حمل واختبارات وغير اختبارات ونحو ذلك، وهي زوج، فهل هي التي تلام إن حملت مثلا وبدون علم؟ ثم أنت يعني تنتقل انتقالة ثانية، شرطت علي أن يتم إجهاض هذا الجنين وإلا يتم الطلاق، لماذا؟ لماذا التعنت؟ وأنا أسمع وأنتم تسمعون معي الأسئلة التي وردت تقريبا معظمها تهديد بالطلاق أو حلف ويمين، إن لم تفعلي كذا أنت طالق، إن لم تفعلي كذا حرام علي، تحرمي علي، أو يمين، يعني نراجع أنفسنا في هذه الإطلاقات، في هذه الكلمات. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا متجوزة بقالي حوالي 30 سنة.
متزوجة؟
من 30 سنة.
من 30 سنة.
أنا زوجي يعني لي بعض خيالات يعني، وأنا كنت بحس بيها، وهو يعني أصله تعامله مع السيدات يعني بحنية شوية. فأنا مش عارفة إزاي أبطل أشك فيه. يعني شك فيه بدرجة كبيرة يعني أولا عامل الموبايل لي رقم سري، عامل اللابتوب رقم سري، واخد بالك، وأنا كواحدة ست يعني بحس لا ده في حاجات يعني. فأنا نفسي أبطل أشك فيه، لأن ده مضايقني نفسيا يعني.
طيب أنا هقول لك، حاضر. بالنسبة للشك والإن الزوج بدرت منه أشياء وبعض الخيانات، وطبعا انت يعني مسلمة وعلى علم وعلى تقوى لله، وبالتالي فاتهام الزوج لا يكون الا ببينة اوضح من شمس النهار، يعني لابد من تثبت طبعا، وإلا فأحيان الانسان وخصوصا مع الشك بيتجهر في رمي الناس بتهم هم براء منها، يعني براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وبالتالي فنحتاج لقدر من التثبت. هتقول لي لا انا تثبت وهو فعلا عنده خيانات وتعاملات مع السيدات واشياء كثيرة، لا بأس بذلك. ننتقل للانتقالة الثانية، انت لربما حاولتي ارجاعه عن التعاملات الخاطئه. طبعا بنذكره بالله، بنخوفه من عذاب الله، نقول له لذة ساعه والم ده، ان فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، وقد يضبط في التعامل مع امراه متزوجه او غير متزوجه، يثور المحارم، يثور الزوج، تكون المضره والاذى. وحتى ان لم يحدث، الرب مطلع ورقيب، يملي للظالم حتى اذا اخذ ولم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد. الاخت قد تقول والله انا عملت ذلك كله، استمر حتى ولو على جهه التعريض، ذكري بالله، بالموت، بالقبور، بالاخره، تلاوه قران، تشغيل شريط قران ونحو ذلك، التذكير بالموت، حتى وان لم يرتدع. انت اشتري نفسك كما يقول البعض، الانسان يشتري نفسه، لان انت عندك شك، والشك قد يكون قاتلا. والرجل لم يرتدع عن افعاله هذه، البعض في عرف العامه يكون نرمي طبطه، اجتهدي في الدعاء له بالهدايه وصلاح الحال. اشغلي نفسك انت بطاعه الله، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انشغلي بحفظ القرآن، بتلاوته، بتحفيظ القرآن، انشغلي بدروس العلم، انشغلي بذكر الله تبارك وتعالى. هذا انشغال نافع ومفيد. وفي ذات الوقت اجتهدي في الدعاء، عندك شك، والشك قد يكون قاتلا، وقد نحمل الأمور ما لا تحتمل. بمعنى هو يتعامل مع امرأة وكأنه بيتعامل مع 100 امرأة. صحيح هذا حرام، لا نقلل أبدا من قدره وقيمته، ولكن نحمل الأمور. قد يكون علاقاته عبارة عن كلمات وتبذل ونحو ذلك، لا نقبله والشرع يرفضه، ولكن أنت تحمليه ما هو أكثر من ذلك، أنه يفعل الفواحش، وأنه يرتكب كذا، وأنه لما غاب في سفرية وكأنه يفعل كذا وكذا وكذا. لا داعي، يعني أنت اقطعي مسألة الشك هذه، وقفي عند الأمور المتيقنة. لا داعي للتجاوز، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي تفضلي.
أيوة شيخ، لي سؤال عند حضرتك لو سمحت.
أيوة تفضلي.
عايز أعرف حكم لو الزوج أصر أنه يجامع زوجته في الأيام الأخيرة من الحيض، فهل يوجد كفارة؟ وفي هنا ذنب على الزوجة ولا لا؟
طيب حاضر. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، مقبلات ومدبرات في صمام واحد كما ورد في الخبر. ولا يجوز إتيان النساء أثناء المحيض، دلت النصوص على ذلك، بيحرم هذا الأمر. وبالتالي فالزوجة لا تمكن الزوج من نفسها، لا في إتيانها من الدبر ولا في إتيانها حال المحيط، هذا لا يجوز، لا يحل له إعانته على الإثم والعدوان، وهو أيضا حتى لا يستكره على هذا الأمر، وإلا لكان آثما. لابد من تعظيم لحرمات الله، وهذا أمر الأطباء حتى يتكلمون فيه، في مضرة، في أذى بتلحق بالزوج وقد تتأذى بها الزوجة. يعني الشرع كله حكمة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بل حتى لا يكتفى بانقطاع الدم، لابد من الاغتسال، ترى تهرى من نفسها وتغتسل حتى يجوز للزوج أن يأتيها. إذا كان من فوق ملابس ونحو ذلك فلا حرج أبدا في هذا الأمر. وقول جمهور العلماء أنه لا كفرة عليه، يستغفر الله ويكفر من الحسنات الماحية. فريق من أهل من المحدثين ذهبوا إلى أنه إذا كان بيأتيها في نهاية الدورة فعليه ربع دينار، بنقيم الدينار 4 تقريبا وربع جرام، جرام الذهب كم يساوي الآن، بيبقى فيه الربع في انتهاء الحيض. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
فضلت الشيخ، انا اللي كنت معاك بسأل بالنسبة للنقاب والحمار.
ايوه اتفضل.
فانا دلوقتي انا بسأل في كفاره اللي رجعاني في اليمين.
انت لما كنت بتؤمر وحلفت على زوجتك تلبس الخمار او النقاب ده وهي امام الاجانب ولا ايه؟
ايه؟
امام الاجانب الرجال الاجانب ولا عايزه تلبس النقاب في البيت؟
انا كنت حالف انها تلبسه في البيت.
ازاي تلبسه في البيت؟ هو البيت فيه اجانب؟ فيه اخواتك مثلا؟ فيه اولاد عمك اولاد خالك في البيت؟ شأن المرأة لما بتلبس النقاب وهي مثلا خارج البيت امام الرجال الاجانب، وضح
يا فضيلة الشيخ. انا كنت مخنوق شوية فانا حلفت عليها انها تلبسه في البيت. انا دلوقتي انا عايز ارجع واخليها بالطرحة في البيت.
يعني تلبس النقاب في البيت؟
لا النقاب عاد ما كده كده بتلبسه لو حد جه. انا على القمار نفسه، فانا عايز انا حلفت عليها انها ما تلبسوش، انها تلبسه في البيت.
انها تلبسه في البيت.
أه
انت مره تقول تلبسه ومره تقول ما تلبسوش، وضح علشان الحكم على شيء فرع عن طريق. انت دلوقتي عايز ترجع في كلامك.
ايوه.
طب انت لما حلفت قلت ايه؟
قلت له عليا الطلاق تلبسيه في البيت.
طب انت كنت تقصد ايه بعليا الطلاق؟ كنت تقصد انها تبقى طالق لو ما فعلتش، ولا تقصد التهديد والوعيد، ولا تقصد الطلاق؟
التهديد. التهديد يا شيخ.
طيب لو رجعت في كلامك كفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين ان لم تستطع تصوم 3 ايام. اذا رجعت في كلامك وفي الشرط نكفر كفارة يمين، نطعم 10 مساكين من اوسط ما نطعم، ما ناخدش طعام ال10 ونديه لواحد ونطعم، مش هنخرج القيمة. لو اخرجنا القيمة على جهة الوكالة والوكيل يطعم نيابة عنا من أوسط ما نطعم إن لم تستطع تصوم 3 أيام. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. ألو.
أيوة تفضلي.
ما حكم الصلاة في المنزل وبجوار المسجد؟
حكم الصلاة في المنزل بجوار المسجد، جعلت الصلاة في المساجد بالنسبة للرجال وللنساء، بنتابع الإمام، وشرط المتابعة إما رؤية أو سماع، بمعنى بيتحقق الائتمام إما برؤية الإمام أو صفوف التي تليه أو بسماع انتقالات الإمام، بذلك يتحقق الائتمام. فمن أراد أن يتابع إمام المسجد يكون في المسجد، أو امتلأ المسجد هنصلي في الشارع، وهنتابع الإمام أيضا برؤية أو صلاة أو سماع، حتى لو فصل بيننا وبين الإمام بحر لا بأس بذلك، ولكن شريطة أن يكون المسجد قد صلى فيه الناس وذهبنا للمسجد. أما أن أعكف أنا في البيت وأتابع إمام المسجد هذا لا يصح. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله لو تكرمت مولانا أنا عايز لو سمحت حكم المرأة اللي تتأبى على زوجها حينما يدعوها لفراشها.
لا يجوز له أن تتأبى على عن فراش زوجها، وإلا تبيت والملائكة تلعنها. يعني حتى ولو كانت على قتب بعير،
حتى
لو دعاها لفراشه،
حتى لو بين لها الحكم يا مولانا،
حتى لو بين لها الحكم، هي هذا نشوز، لا يحل لها ذلك، لا يحل لها ان تتأبى على الزوج. والا لو فتن وواقع ما حرم الله، يعني تكون هي سببا في ذلك، لا. الواجب علي ان تسمع وتطيع لزوجها في غير معصية ربها تبارك وتعالى، فإذا دعاها لفراشه لا يصح لها أن تتمنع ولا أن تتأبى، وإلا تكون عاصية لربها، حتى لو كان لا رغبة لها تسمع وتطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
انا مع حضرتك ام محمد.
ام محمد تفضلي. يا اخت محمد.
اللهم صل على النبي. انا هقول لحضرتك على حاجه ويشهد ربنا على انا هقوله. ماشي. دلوقتي انا وانا بنت كنت شغاله في شركه سياحه. ماشي. فالحمد لله كانت الظروف كويسه معايا. اشتريت قنينه واشتريتها وشلتها عند اختي. ماشي. فطبعا كنت لسه سايبه خطيبي.
كنت
قعدت بتاع 3 4 سنين وبعدين ايه اتجوزت. فجيت اطلب الامانه ديت راح قالوا لي لا لا يكون طمعان فيكي وكده. فخليها ايه فلوسهم متشاله. فاتشالت عند اختي امانه اختي الكبيره. فبعد كده سقت الظروف ان انا احتجتها راح قالوا لي لا خليها متشاله. جت والدتي اللهم صل على النبي كنت تيجي تروح فرح تيجي تروح مناسبه تاخدهم وايه تلبسهم وترجعهم تاني. فدلوقتي الموضوع ده بقى له 19 20 سنه. صدقني والله 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 انا فاكره الموضوع ده زي النهارده.
صدقه طبعا.
انا رحت انا كنت شايله فلوس في البوسطه رحت سحبتهم ورحت دفعتهم واشترينا الغوايش. دلوقتي والدتي ماسكه فيهم بايدها واسنانها وبعد كده مطمعه اخواتي فيهم بتقول لهم دول حقكم. دلوقتي في حاجه تانية كمان. احنا ست بنات والدي لما طلع على المعاش ما جهزت حد فينا غير اختي الصغيره. واختي في واحده فينا عملها تنازل عن الشقه بتاعت الشركه وراح تاجلوا لها في الشهر العقاري وبعتها. احنا الاربعه ما رضيناش باي حاجه خالص. وبعدين ما حدش وقف جنب والدتي بعد ربنا غيري انا. والحمد لله لان انا جربت السنه او جربت الدقيقه. انا دلوقتي بسوق عليها الناس والناس كلهم واقفين في حقي واقفين وشاهديني ان الحاجه دي بتاعتي. هي ماسكه فيها بايدها واسنانها وتقول لك اروح دار الافتاء. دار الافتاء هم هيقولوا لي الحاجه دي بتاعتي. ومن قيمه كام يوم قعدت تدعي عليا وتقول لي ان شاء الله تاخديهم وتصرف قدهم قد كده ان شاء الله يجي ويحط عليكي. مرات اخويا بقى لها 13 سنه قالت لها انا شاهده ان الحاجه ديت وانت بتقولي الحاجه دي بتاعت ام محمد. ومرات اخويا الثانيه واخواتي الصبيان كل يعني واقفين معايا. ليا اخواتي ثلاث بنات هم واقفين معاها ومقوينها بالتليفونات بقى على طول بالكلام. انا اعمل ايه؟ ده ايه اللي ربنا يهديها وينور بصيرتها كده عشان ده حقي شقايا وتعبي وانا بنت. انا اعمل ايه؟ بالله عليك بالله عليك بالله عليك تدعي لها وتقولي انا اعمل ايه معاها لان انا ظروفي وحشه دلوقتي ومحتاجاهم. انا معايا ثلاث ولاد وفاتحه بطني ثلاث مرات ومريضه قلب وانا دلوقتي محتاجه تجيلي منهم.
ربنا يهدي ضال المسلمين.
انا اعمل ايه يا سيدي؟
ويوفق الجميع لما يحب ويرضى ويتوب علينا وعلى سائر الخلق بمنه وكرمه ويقمنا في مقامات الهدى والتقى والسداد. هو ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة ليكي وانت اشتغلتي وفتح بطنك وعندك اولاد الانسان حتى ولو كان ابن لو ذمته المالية المستقلة غوايش وذهب وغير ذهب وفلوس له ذمته بدليل انه يورث. بمعنى لو مات ابن له اولاد له زوجة له اب وام هل الاب والام او الام بتستحوذ على كل مالية الابن او البنت؟ لا طبعا. هتعرف مثلا فيها سدس فقط مش هتستحوذ على كل المال. فهذه مسألة. مسألة اخرى ان اخواتك بعضهم موافق للام ونحو ذلك. هذا شأن البشر. يعني ما من مسألة. ماركس ولينين لما خرجوا بالشيوعية وجدوا من يتوافق معهما وطيروا على شاكلتها تقع. ولا أسوة في الشر ولا التفات لكثرة ولا لقلة إلا بمتابعة الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت أعيني الوالدة على طاعة الله وضحي لها وإلا فماذا نصنع؟ أنا أخشى وأحذرك من عقوق الوالدين. صحيح في مظلمة والأم بتدور بل الأب حتى في عطياته لأولاده في دور. أنا أحس في العرض والطرح يعني سووا بين أولادكم في العطية. فلو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. فلابد من التسوية في العطية بين الأولاد والبنات إلى المعارض الراجح. ان يكون واحد اكثر حاجة فيأخذ اكثر واحد سفيه فيمنع. وإلا فالاصل ان نسوي بين الاولاد والبنات في العطية. يعني دي اخذت شقة اختها تأخذ شقة. بالنسبة لي قد يكون انت غنية واخواتك فقراء لا بأس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اتصبرون أنا أقول لك اصبري واحتسبي، وإلا في المسائل هذه كثيرا ما يترتب عليها قطيع. لو في واحد له سطوة على الوالدة لا بأس، وعنده علم خديها لكي يعلمها الأحكام الشرعية. لو عايزة فتوى الأزهر ودار الإفتاء ما تذهب وتسأل في دار الإفتاء، بإذن الله تعالى يردون الحقوق لك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
تفضل. معنا اتصال يبدو قطع الاتصال الأول. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. سائلة بتسأل، وقع لأبيها حادثة سائل في الطريق، ثم ذهبوا به إلى الطبيب للعلاج وبقي مدة طويلة عند الطبيب وأدت إصابته إلى الوفاة، وقد أعطوها مبلغا من المال مقابل الوفاة من شركة التأمين، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ بالنسبة للتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث وضد الغرق، هذا بيعتبره مجلس المجمع الفقهي ربا وقمار وغرر. والله لو واحد قتل واحد حتى على جهة الخطأ فيها دية وكفارة 100 من الإبل وصيام شهرين متتابعين، ولكن الأموال التي تأتي من شركة التأمين يعني لم يكن بنا لنا بها حاجة فتنفق في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، ولا نستبقيها، لا نتركها لشركة التأمين، نأخذها ولكن ننفقها في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين ولا نستبقيها إذا كنا في غنى عنها. إذا احتدناها صرنا من جملة هذه المصالح، احتدناها في سداد دين أو نفقة واجبة، نأخذها لأنفسنا. ما حكم من جامع زوجته بعد أن طلقها 3 مرات؟ إذا كان الأمر كما حدث وذكر في السؤال وطلقها 3 مرات، إذا هي بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكن جهلات، ما البعض لربما طلق 100 تطليقة وتظل على ذمته كما يقولون. لا، لو طلقها التطليقة الثالثة وبانت منه بينونة كبرى صارت أجنبية عنه لا تحل له، بمعنى لا يخلو بها. صحيح كانت زوجية قبل ذلك وأولاد ونحو ذلك، لا، بعد ما طلقها التطليقة الثالثة صارت أجنبية عنه لا تحل له، وبالتالي لا يحل له أن يجامعها، ومن فعل ذلك كان آثما. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي.
أنا حضرتكم أسراء.
أيوة اتفضلي.
حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على موضوع التأمينات.
ايوه اتفضلي.
بيقول ان حرام وكده هو.
ايوه.
يعني دلوقتي انا حماية الله يرحمه كان شغال في شركة.
ايوه.
فهو لما توفى تلعله المكافأة والمعاش بتاعه وبيطلع له خارجة.
ايوه اتفضلي.
دوت حرام؟
لا.
اول مرة نسمع الكلام دوت.
لا ايوه، انت اجمع لك بين الكلامين، احنا بنتكلم على التأمين على الحياة، التأمين ضد الحوادث وضد الغرق، ده اللي اعتبره مجلس المجمع الفقهي، مش اعتبرته انا، اعتبره مجلس المجمع الفقهي في ربا وقمار وغرق. ده يختلف عن الفلوس بتاعت الخارجة، بيختلف عن فلوس المكافأة، وان الانسان ياخد معاش بعد ما يخرج على المعاش. كانت الدولة بتكفل رعاياه حال الانقطاع عن العمل والوصول للسن الزمانة، ما فيش حرج في ان انت تاخدي الخارجة وفلوس المكافأة والطلوع على المعاش. معنا اتصال.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
يا شيخ معك ناصر من مرسى مطروح.
يا مرحبا.
انا مراتي سؤال واحد، وانا مراتي وهي مصممة ان يعني تسلم على ابن خالها، هل ده حلال ولا
لا؟ هو ابن الخال ما اصل هي اعراف، واحنا بنقدر يعني، ما احناش نازلين من كوكب اخر، هي ده ابن خالها وده ابن العم وده اخو زوجها وده وده، وفعلا ممكن تكون قرابة، ولكن هؤلاء لهم حكم الاجانب بالنسبة للزوجة، بالنسبة للمرأة ابن عمها ابن خالها. في الحديث الحم الموت ابن العم وابن الخال واخو الزوج في دخولهم على المرأة في غياب زوجها لا يحل ذلك. جرت الأعراض بدخول أمثال هؤلاء على النساء في غياب المحارم وفي غياب الزوج، لا يجوز هذا الأمر. الحم الموت أي أنه معادل للموت، وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الطباع لا تأنف من مواقعة بنت العم وبنت الخال بعكس الإنسان مع أخته. معنا اتصال.
سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
لو سمحت أنا كنت بسأل على حالة طلاق. فأنا كنت شاب وكده وتزوجت من فتاة متزوجة قبل كده.
أيوة،
يعني كان هي أصلا كنت عارف إن هي عندها مشكلة في الخلف وكده. بس هي كانت مشكلة بسيطة، فإن أنا بعد كده عرفت إن هي مفيش فعلا يعني المشكلة تبقى صعبة قوي ولازم عملية وكده، فأنا ما كنتش قادر على العملية دي.
طب أنت علشان كده طلقتها؟
لا أنا لسه ما طلقتش، هو أنا رميت اليمين بس.
رميت اليمين قلت لها إيه؟ قلت لها أنت طالق؟
أه، بس هو مش عشان الخلف بس، وعشان برضو العشرة والحاجات ديت، يعني ما كانش في تفاهم وما كانش فيه إن إحنا بنعمل بعض كويس والكلام ده كله.
طب السؤال عن ايه دلوقتي؟ عايز تطلقها طلقة ثانية؟
عن حقوقها ايه؟ الحقوق بتاعتها ايه اللي هي فيها؟
طيب، هو بالنسبة للإنسان لو تزوج من امرأة ومفيش انجاب بس علم وراضي فيعطيها كافة الحقوق اذا ما اراد طلاقها، بمعنى لا تغرير لا تدليس لا تلبيس في المسألة. الكلام هذا لو مثلا ما هو فيه عيوب منفرة تكلم عليها أهل العلم في الزواج بيصح بها فسخ النكاح، إن تكلموا على العنين على المدبوب على كذا على كذا، الرتقاء بالنسبة للنساء مثلا مسدودة الفرج وأشياء كثيرة بيتكلمون عنها، دي عيوب منفرة لا تتكتم. يعني عمر قال للرجل أخبرها أنك عقيم وخيرها، ولكن لو تم التراضي والتوضيح وانت علمت بانها لا تنجب من البدايه وتم الزواج واردت الطلاق هتعطيها كافه الحقوق، بمعنى مؤخر الصداق، مؤخر المهر، نفقه المتعه، نفقه العده، هتعطيها انت الحقوق التي الاشياء التي اتت بها ان كان هديه ونحو كل ذلك هتستوفيه، فالهدايا الأشياء التي اشترتها هي التي تملكتها هتأخذها، مؤخر الصداق هتأخذه، نفقة المتعة على خادم وأقلها كسوة سنة، نفقة العدة فترة العدة، وكل ذلك تبع للإعصار واليسار لينفق ذو ساعة من ساعتي. بيسأل عن أمر الأخوة من الرضاع، بيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 5 رضعات في سن السنتين يحرمنا على قول جمهور أهل العلم. فلو تم القول قول المرضعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبننظر للمرضعة بمعنى كل أولادها من النسب ومن أرضعتهم بيصيرون أولاد لها من الرضاع. صاحب اللبن اللي هو الزوج هيصير أبا من لهؤلاء من الرضاع من ارتضعوا من زوجته، أولادها من النسب سواء ارتضعوا قبل الإنسان أو بعد الإنسان هيصيرون إخوة له من الرضاع. بمعنى لو سئلنا واحد يريد أن يتزوج من فتاة ارتضع هو من أمها 5 رضعات في سن السنتين، أقول له لا يجوز، هي أختك من الرضاع، حتى لو كنت أصغر منه في السن أو أكبر منه في السن لا يجوز. لماذا؟ هي أخته من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما حكم معنا اتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
انا عندي 3 بنات وولد، وفي بنتين اتجوزوا، يعني باباهم جهزهم يعني ما صرفش عليهم كتير، هو الحمد لله مقتدر وكل حاجة. اما جه الولد اتجوز، جاب له شقة تمليك وجاب له عربية وجهزه جهاز كويس وعمل له فرح حلو، يعني مفضل كتير عن البنات. انا بحاول معاه، انا الحمد لله مقتدره ومعايا فلوس وكل حاجه، بحاول معاه ان هو عشان يعدل بين البنات بين الاولاد وكده. ما حاولتش معاه، فشله والله ناشفه شويه، يعني ما بيسمعش النصيحه يعني. فانا صعبان عليا البنات، فهل اديهم انا من عندي انا تعويض على اللي هو باباهم ادى للولد؟
حاضر.
وانا ما باجي ادي حاجه بدي كل زي بعضه بصراحه يعني.
على كل حال احنا بننقل للزوج النصيحة، جزاكم الله خيرا طبعا على حرصك وعلى تقواك والعدل بين الاولاد وحتى عدم ايغار الصدور، والسلف استحبوا حتى العدل بين الاولاد في القبلة مش بس في العطية والهبة، ان كانت نفقات احنا ما بنسويش فيها، الولد ده ياكل بقرشين رغيفين، الولد ده ياكل رغيف، ده ما فيهوش تسوية، الولد ده ملابسه بعشر قروش، الولد ده ملابسه جد بسبع قروش، ما فيهاش تسوية. انما اللي بنحتاجه في التسوية، ونفس الكلام في الزوجات، اللي بنحتاجه في التسوية، التسوية في العطية في الهبة، ان انا اعطي مثلا ولد سيارة والولد الثاني امنعه، ده في حرج طبعا شرعا. سووا بين اولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا احد لفضلت النساء، لفضلت النساء. والحديث النعمان بن بشير لما وهبوا ابوه عبد، قالت له امه عمرة اذهب لرسول الله فاشهدوا على ذلك، فذهب فقال الك ولد غير النعمان؟ قال نعم. قال اكل اولادك اعطيت مثل النعمان؟ قال لا. قال هذا جور، اشهد على ذلك غير. وبعض الروايات فاني لا اشهد على جور، فاني لا اشهد على جور. فالحاصل ان لابد من تسوية في العطية في الهبة. واضح طبعا ان الزوج يعني لم يسوي بين الاولاد، الامر الذي قد يترتب عليه ايغار الصدور، والبنت ضعيفة يعني لا ينظر اليها مثل هذه النظرة، ولها ايضا ذمتها المالية وتحتاج لنوع من التملك. فلو قمت انت بمعادلة المسألة قدر استطاعتك، والله هذا لا تؤمرين به، لا يجب عليك، هذا يجب على الزوج. ولكن لو عملت بحيث ان يجبر الكسر ويرحم الضعف، نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وفي نهاية هذا اللقاء يعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا.